بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الموقف الأول الذي عبرنا عنه بالأمر الأول من المحطة الثالثة، والذي انعقد للحديث عن عموم أو خصوص قاعدتي الفراغ والتجاوز بلحاظ الأبواب، وقد شرعنا بالأمس بالحديث عن عموم قاعدة الفراغ وكذا التجاوز بناء على كونهما قاعدتين مجعولتين شرعا بالاستقلال، وقد استظهرنا من كلمات بعض المحققين، بل ربما نسب هذا إلى مشهورهم، وهو أن قاعدة الفراغ قاعدة عامة بلحاظ الأبواب وليست خاصة، وقد أرسلا غير واحد ممن بحث حول هذه القاعدة هذا الأمر إرسال المسلمات. إلا أننا ذكرنا أن هذا المقدار لا يعفي من البحث الصناعي في هذا المجال، إذ يأتي إلى الذهن تساؤلات في هذا المجال، وأهمها تساؤلان: الأول أنه ما المراد من العموم والخصوص بلحاظ الأبواب؟ هل المقصود التعميم لغير باب الوضوء والطهارة؟ مورد أكثر الروايات الوضوء والصلاة المقصود، مورد أكثر الروايات في القاعدتين، بحيث نجريها بإلغاء الخصوصية في بقية أبواب العبادات كالصوم والحج مثلا، مما يشبه ولو من بعض الوجوه مورد الروايات، أي الواجب الوحداني المركب من أجزاء.
السؤال: لكن الروايات حصل بعض لو الأكثر ولو وجود جزء
لسه بدنا نشوف، ما هو عم نفتح البحث احنا لنشوف. صحيح خصوص المورد لا يخصص الدم الواحد، ماشي. ام اننا يمكننا بناء على التعميم ان نعمم ذلك الى غير باب التكاليف من المركبات. إلى أبواب المعاملات. فإذا شككنا بعد الفراغ في صحة أو فساد المأتي به، اللي هو مورد قاعدة الفراغ بناء على كونهما قاعدتين وهو محل كلام، وهذا تبتلي عليه ثمرة كبيرة في الفقه كما لا يخفى. إذا أصالة الصحة اللي تحدث عنها العقلائية قالوا في عمل الغير مش في عمل النفس، راح يصير عندنا أصالة صحة في عمل النفس اسمها قاعدة الفرق حتى في غير باب العبادات. يعني إذا عقدت عقد إجارة، عقدت عقد بيع، وشكيت بنحو من الأنحاء في صحته أو فساده من جهة الإخلال بجزء من الصيغة أو شرط من الشروط، حينئذ سوف تجري قاعدة الفراغ بناء على التعميم لباب المعاملات في عمل النفس، وأبني على صحة العقد الذي فرغت منه. واضح الثمرة جدا. هذا التساؤل الأول، قلت أهمها تساؤلان، هو كان شقين التساؤل الأول، إنه أديش التعميم. التساؤل الثاني، هل تعم قاعدة الفراغ بناء على تعميمها غير المركبات من الأعمال؟ كما لو كان عمل غير مركب من أجزاء، وأحرزت أصل الإتيان به لكن شككت في صحته وفساده لسبب من الأسباب، لا ترجع إلى الشبهة الحكمية، انتبهوا إذا رح نبحث بعدين، ترجع إلى الاندراج والانطباق للدليل المشروعية أو الأمر في التكاليف. بتجري ولا ما بتجري قاعدة الفراغ؟ طبعا من الصعب يا إخوان أن نتصور شيء غير مركب بأي نحو من أنحاء التركب، حتى التركب التحليلي، لأن الشك في الصحة مع إحراز أصل الإتيان سيرجع إلى الإخلال إما بجهز أو شرط أو بالحالات والكيفيات التي هي حالات وكيفيات الجزء أو الشرط. وإذا أريد انبساط من جميع الجهات فهذا ضرب من الخيال. نعم السؤال له وجهة نظر إذا طرحناه لغير المركب من أجزاء، كما لو كان عمل غير مركب من أجزاء لكن له شرائط تشمله والله ما بتشمله قاعدة الفراغ. عموما السؤال الثاني مش كثير ولا شديد الأهمية، المهم السؤال الأول. هذا دفعني يا أخوان لكي أبحث، لأنه كثير من العبائر تطلق أن قاعدة الفرق لا إشكال في شمولها، لا إشكال في عمومها. طيب إلى أي حد؟ فوجدت أكثر الكلمات ليس فيها تصريح بمنع هذا الشمول، وإن كان كثير منها موجه نحو العبادات، لأن يعني كل التمثيلات في باب العبادة. حاولت يا إخوان أن أجد من الفقهاء أحدا من المتقدمين أو المتوسطين إلى قريب أيامنا، يعني قريب هذا العصر إلى ما قبل 100 سنة مثلا، ولا أنفي الوجود لكن لم أستطع أن أجد أحد يصرح بمدى هذا العموم والشمول. وإلى أي حد؟ نعم، بعد هذا المعنى وجدت المحقق العراقي رضوان الله عليه وهو يتحدث عن عموم أو خصوص قاعدة التجاوز في الأمر 7 من أمور البحث في القاعدة، قد صرح بهذه العبارة، قال: وأما قاعدة الفراغ فلا إشكال في عمومها، بعدما ذكر الخلاف في قاعدة التجاوز، بل هي أوسع من قاعدة التجاوز، لأن هو اختار في قاعدة التجاوز التعميم، راح يجي البحث إن شاء الله. انتبهوا، من أي جهة أوسع؟ فتجري في جميع الأبواب من العبادات والمعاملات. صريحة العبارة معنا. ثم بيحكي عن تعميمها بما يرتبط بالموقف القادم، ما لنا شغل تعميمها حتى للأجزاء. نظير هذا الكلام وجدته أيضا في كلمات السيد الخوئي، ما وجدته في كلمات النائنين، سماء لتوارد أفكار أو أنه مأخوذ من الأستاذ العراقي لا أدري. فهو يصرح بأن قاعدة الفراغ تجري في أبواب العبادات والمعاملات بشكل صريح وواضح، وما في داعي إقراء بائر. لكن محقق العراقي قال بلا إشكال، أرسلها إرسال مسلمات، وما في داعي الاستدلال الخاص عليه هذه الحقيقة. السيد الخوئي يظهر منه محاولة الاستدلال في المقام. أثناء التتبع وجدت عبارة للمحقق الإصفهاني في الرسالة، في رسالته المعمولة في لقاعدة الفراغ والتجاوز. انتبهوا لي يا أخوان، هو أيضا كان يتحدث عن تعميم قاعدة التجاوز أصل البحث، فأفاد: وأما عمومها، أي قاعدة التجاوز، أنا ما عم بنتقل للتجاوز، انتبهوا، لما عدا الوضوء والصلاة من العبادات والمعاملات، فبناء على اتحاد القاعدة لا إشكال فيه. يعني إذا قلنا قاعدة الفراغ قاعدة التجاوز قاعدة واحدة، هذا شو بدل هذا التعبير؟ إنه قاعدة الفراغ مسلم أنها تصير في كل العبادات والمعاملات، فإذا قاعدة التجاوز صارت نفس قاعدة الفراغ واتحدت القاعدتان فلا إشكال في العموم لجميع العبادات والمعاملات. إنما الكلام إذا انفصلت قاعدة التجاوز عن قاعدة الفراغ وكان المجعول فيها مستقلا عن قاعدة الفراغ. مش هتظهر العبارة بشكل واضح. نعم، بناء على التعدد يمكن دعوى الاختصاص بملاحظة جملة من موارده، إلا أن عموم موثقة محمد بن مسلم كاف في استفادة الشمول لكل ما شك فيه مما أو شك مما قد مضى، كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضي كما هو. هو عم يحكي عن تجاوز، هنتبهوا بس شو يستفاد من هذا التعبير؟ يستفاد منه أن صحيحة محمد بن مسلم هذه العامة المصورة بكل دليل على القاعدة في باب الفراغ وفي باب التجاوز معه. ولو قلنا بأنهما قاعدتان، باعتبار أن موثقة محمد بن مسلم لا وجه أساسا لتخصيصها بقاعدة التجاوز، وإن كان هو كلامه عن قاعدة التجاوز، باعتبار أن شمولها للتجاوز هو محل الكلام. من جهة ما ذكرنا سابقا ونتذكره الآن، كل ما شككت فيه مما قد مضى ظهوره الأولي في أي شيء؟ في المضي حقيقة، يعني في إحراز الإتيان بأصل العمل والشك في أنه كان صحيحا أم لا. هذا موضوع الفراغ أو التجاوز؟ موضوع الفراغ. ومع ذلك هو عم بيعمي ولقاعدة التجاوز. وأنا تحدثت المعنى عندما تكلم في فقه الروايات، كاف في استفادة الشمول لكل ما شك فيه مما قد مضى. اجمعوا هالعبارة مع عبارة التعميم للعبادات والمعاملات السابقة، وقد تقدم أنها أي هذه موثقة محمد بن مسلم موضوعا كل ما، ما اسم الموصول المبهم، ها؟ ومحمولا فأمضي، تناسب قاعدة الفراغ، خصوصا بملاحظة التعليل بالأذكرية. انتبهوا لها الالتباس اللي صاير شوية هون يا إخوان، خصوصا بملاحظة التعليل بالأذكرية حين العمل، هو حين العمل أذكر، فإنها لا اختصاص لها بالوضوء. ظاهر العبارة إنه موثقة محمد بن مسلم اللي فيها كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه هي نفسها اللي إلها ذيل الأذكرية. وهي نفسها اللي موردها الوضوء، لأنه عم يحكي عن نفس الموثقة وهنا، مع أنه يا إخوان صار خلط، وهذا سهل، لسه سهل المولى، ها؟ من أي جهة؟ من جهته أن هاتين روايتان مستقلة إحداهما عن الأخرى. الأولى موثقة محمد بن مسلم يرويها عنه ابن بكير، وهي وردت بدون صدر ولا ذيل، كل ما ورد فيها ابتداء هذا التعبير، كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضي كما هو، نقطة أول السطر. وهذه الرواية واردة في الجزء الثامن من الوسائل 237، الباب 23 من أبواب الخلال، الحديث 3. بينما الرواية التي فيها الأذكار والتي فيها هذا التعليل واردة في الجزء الأول من الوسائل في الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 7، ومورد السؤال فيها مورد السؤال فيها هو الوضوء، صحيح، ويشك بعدما فرغ من وضوئه، ويأمره الإمام، يرشده يعني إلى عدم الإعادة، ويقول فإنه حين الوضوء أذكر منه بعدما ينصرف. ها؟ نص العبارة، خلينا نقرأها، موجودة. هذيك الرواية الثالثة اللي موجودة. إيه؟ وهذه الموثقة يا إخوان أظن اللي خلى الالتباس شوية يصير عند الشيخ الأصبهاني، وفي عندي احتمال ثاني سأذكره، إنه نفس الرواية مروية في مستطرفات السرائر وينقلها ابن بكير عن محمد بن مسلم، وقد أشار إلى ذلك صاحب الوسائل في ذيل الرواية 7. لكن حتى لو افترضنا ابن بكير عن محمد بن مسلم رواية ثانية، والجزم هذا الاحتمال الثاني اللي بدي أشير له، الجزم بأنهما رواية واحدة مع اختلاف المضمونين، تلك قاعدة كلية ابتدائية، وهذه سائل يسأل عن الوضوء والإمام يجيب عن الوضوء ثم يعلم بهذا التعليل، وخلو الأولى عن التعليل يجعلنا نجزم بأنهما روايتان ولو كان الراوي الأصلي لهما واحد بحسب الفرض، وهو محمد بن مسلم. ما أكثر ما روى محمد بن مسلم، روايات متقاربة، خير إن شاء الله بي 30-40 سنة بين يدي الإمامين الباقر والصادق صلى الله عليه وسلم عليهم. جيد، شو نستفيد من هذا الكلام؟ هذا اللي بدي أقوله يا أخوان، نستفيد من هذه العبارة التي ذكرها المحقق الإصفهاني أن الدليل على التعميم، أنا أشوفه عم بيمشي تسلسلا، الدليل على التعميم اللي أرسل رسالة المسلمات في بقية الكتابات والدروس، يستفاد من كلامه أمرا. الأمر الأول هو أن عموم موثقة محمد بن مسلم التي لا تقصر عن الصحيح باعتبار أن ابن بكير وإن كان فطحيا إلا أنه من أصحاب الإجماع، عمومها دال على تعميمها لأبواب العبادات والمعاملات، كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضيه كما هو. الدليل الثاني، بس شو اللي بالالتباس انه نفس الرواية والله غيرها، ان التعليل بالأذكرية حين العمل علة معممة. صحيح ان مورد الرواية الثانية هو الوضوء، لكن التعليل بالأذكرية يعمم لبقية الموارد، هذا واضح من كلامه يا اخوان. إذا كان الأمر كذلك فمن حقنا أن نضيف لهذين الدليلين دليل ثالث، وهو الرواية الواردة في الوسائل الجزء الخامس 432. شو بتقول الرواية؟ إذا شك الرجل بعدما صلى، وهي الرواية أيضا يرويها الشيخ الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام صحيحة، إذا شك الرجل بعدما صلى فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا، وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم، لم يعد الصلاة. طبعا ما وردها مش مطلق فلا، كان يقينه، لكن احنا مش أنجياء، نحن افترضوا في حالات اليقين حين الانصراف، ما مش خلاف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة هون، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. هذيك فيها الأذكار، هذا أقرب إلى الحق. اللي بده يستدل بهذا التعليل فيه يستدل أيضا بهذا التعليل. نعم موضوعها هذه من كان على يقين حين الانصراف، مش على غفلة وذهول وماشي جيد. إذا كان الأمر كذلك يتضح مستند، لا فصار بين أيدينا مستند للتعميم. أما بقية روايات الفرض يا إخوان فما فيها لا التعميم ولا التعليل، ولا هي واردة في أبواب كثيرة حتى نلغي الخصوصية ونعمم لكل أبواب الفقه. كل الروايات الواردة في الفراغ كانت 4-5 روايات. أول رواية هي العموم، هذا كل ما شككت اللي قلنا هذه قاعدة عامة أصلا عامة الفراغ والتجاوز. الرواية الثانية شو كانت عند استعراضنا للروايات؟ فأنا استعرضت كل شيء موجود في الكلمات وأشير إليه. في الرجل يشك بعدما ينصرف من صلاته، قال لا يعيد لا شيء عليه. انتبهوا لي للتعابير، لأن يعني البعض حاول من التعابير يخصص القاعدة العامة. رواية فتوائية واضحة ما فيها لا قاعدة عامة ولا شيء. لو كنا مثل هالرواية كناش أجرينا قاعدة الفرق إلا بالصلاة. كل ما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامضي ولا تعد. كمان ما وردها الصلاة. الرواية الثالثة الرابعة هي أقرب إلى الحق اللي فريتها قبل قليل. الرواية الخامسة رجل شك في الوضوء بعدما فرغ من الصلاة، يعني يشك في صحة صلاته، قال يمضي على صلاته ولا يعيد. الرواية السادسة سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضي ولا إعادة عليك فيه. بقية الروايات ما في قاعدة عامة يا أخوان، تطريب الاستدلال عن نقاش. كل ما شككت فيه مما قد مضى، أي شككت في صحته وفساده، فأمضه كما مضى، يعني لا تعتني بما مضى. ابني أنك جئت به على وجهه صحيح. إما ما وردها خصوص الفرار أو تعمم للتجاوز، مو مهم، هذا بحث آخر ما نشغل فيه الآن. لكن واضح جدا كل ما شككت فيه مما قد مضى لا إشكال ولا ريب في أنها تشمل ما يسمى بقاعدة الفراغ، مش بس موارد شك في الوجود، موارد شك في الصحة والفساد أيضا موجودة. وإذا دار الأمر بينهما فإنها ظاهرة جدا في مضي نفس الشيء. وإن كان استعمال التعبير في مضي محل الشيء شائع أيضا كما قلنا سابقا، لا لكن ظهورها الأول مضي نفس الشيء مما مضى. فواضح أنها في الفراغ، وواضح أنها مسورة بكل، ومدخول كل هنا هو اسم الموصول المبهم، كل ما، كل الذي شككت فيه، ها، مما قد مضى، القيد أن يكون مضى. شو يعني شككت فيه وهو مضى؟ يعني شكك في الصحة والفساد، فعرضه كما هو، خلاص ما دام أنت فارغ مضيت فأمضي، فأمضي كما هو، لا تحتني لشكك يعني. فيقال هذه الرواية التي ليس لها زيادات، ها؟ لا إله الصلاة بالوضوء ولا بالصلاة لا بشيء، هي مصورة بأداة العموم، والمدخول اسم الموصول العام الإبهام، ها؟ فلا إشكال ولا ريب في أنها تكون قاعدة عامة مضروبة في كل موارد الشك في الصحة والفساد، سواء كان الأمر في باب العبادات أم كان في باب المعاملات. نعم، انتبهوا لي، هذا الإبهام ليس إبهاما إلى حد لا لون ولا طعم ولا رائحة له، هذا إبهام واضح أنه يعمم لكل موضوع يقبل أن يتصف بالصحة والفساد، مع إحراز المجيء به. خلينا نفترض هيك، لأنه عم نفترضها واردة في خصوص الفراغ، ها؟ فإذا شو بتصير النتيجة يا إخوان؟ سوف تصبح النتيجة أن هذه الرواية دالة على إمضاء وتصحيح كل ما نشك في صحته وفساده بعد المضي عنه، يعني بعد الفراغ منه بعبارة أخرى، أو الانصراف عنه. ما فيه أي إشارة لا لباب العبادات ولا لباب المعاملات. لا يستطيع أحد أن يقول، لا يستطيع أحد أن يقول بأن الإبهام العام غير معقول في مقام التشريع، وليش؟ لأن الإبهام العام يقضي بأن يكون اسم الموصول شامل لكل شيء، لكل عناوين ينطبق عليه عنوان الشيئية وكل الحيثيات. وحتصير النتيجة حينئذ، شو رح تصير؟ رح تصير النتيجة أن هذا الإطلاق بهذا العرض غير معقول، بيشمل حتى غير المركبات، مع أن أحدا لا يتحدث عن غير المركبات. فإذا لما لم يكن هذا الإبهام على إطلاقه مقبولا معقولا، فلا بد من تقييده بصلة موصول، ها؟ تكون مناسبة لمحل البحث. أرجوكم انتبهوا يا أخوان، تكون مناسبة لمحل البحث. وقد حقق في علم الأصول أنه إذا دار الأمر بين مفهومين بينهما على مستوى الصدق، عموم وخصوص مطلق، فإنه لا يصح التمسك بالإطلاق أو العموم على مستوى المدخول لأكثر من القدر المتيقع اللي هو الأخص. يعني شبهة مفهومية لها قدر متيقع. جيد، على أنه في النفس شيء، أنا ما عم بحكي عم بقول في النفس شيء من هذا التعميم لغير موارد الأوامر والتكاليف، هذان الإشكالان ذكرهما الأستاذ الهاشمي رضوان الله عليه في قاعدة الفراغ، ولا يصحان بوجه. يأتي الكلام غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.